أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، الأدلة على جواز التقليد. أشار المصنف لمجموعة من الأدلة يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول: الأدلة التي تصلح للعامي أن يستدل بها على جواز التقليد. القسم الثاني: الأدلة التي تصلح لأن يستدل بها المجتهد على جواز التقليد. أما بالنسبة إلى القسم الأول فقد ذكرت مجموعة من الأدلة، اقتصر المصنف على ذكر دليل واحد، وسنشير لثلاثة من الأدلة التي يمكن للعامي أن يستدل بها على جواز التقليد. وقبل أن ندخل في هذه الأدلة الثلاثة، نشير إلى أن العامي لا بد له من دليل على جواز تقليده ورجوعه إلى المجتهد، ولا يمكنه أن يستند في تقليده إلى نفس فتوى المجتهد بجواز التقليد، لأن لازم ذلك إما الدور أو التسلسل. أما الدور فلأنه إذا كان دليل العام على جواز تقليده لعمر فتوى عمرو بجواز التقليد، يأتي السؤال بأنه ما الدليل على حجية فتوى عمرو بجواز التقليد؟ فإن قيل فتوى عمرو نفسه بجواز التقليد فهو الدور، فإن اعتماد العامي لإثبات جواز التقليد على فتوى عمرو يتوقف على حجية فتوى عمرو بجواز التقليد، وحجية فتوى عمرو بجواز التقليد لا دليل عليها إلا فت واه نفسه. فتوقفت حجية فتواه على حجية فتواه، وهذا هو الدم. وأما التسلسل فكما إذا استند العامي في رجوعه إلى عمر على فتوى زيد بجواز التقليد وليس على فتوى عمر نفسه، فحينئذ يأتي السؤال بالنسبة لفتوى عمر، فما الدليل على حجي عفوا بالنسبة إلى فتوى زيد فما الدليل على حجيتها؟ إن قيل الدليل هو نفس فتوى فهذا هو الدور الذي ذكرناه، وإن قيل فتوى مجتهد ثالث وهو بكر جئنا إلى فتوى بكر، فما الدليل على حجية فتواه بجواز التقليد؟ إن قيل نفس فتوى فهذا هو الدور، إن قيل فتوى مجتهد رابع وهو خالد جئنا إلى فتوى خالد، فسألنا ما هو الدليل على حجية فتوى خالد بجواز التقليد؟ إن قيل نفس فتوى فهو الدور، إن قيل فتوى مجتهد خامس وهو إحسان جئنا إلى فتوى إحسان، وهكذا يلزم التسلسل. إذن فلا يمكن للعام أن يستند في تقليده على نفس فتوى المجتهد بجواز التقليد، إذ يلزم من ذلك إما الدور أو التسلسل، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك دليل لدى العام اتكأ عليه في جواز تقليده. والدليل هو واحد من هذه الأدلة التي سنشير إليها. الدليل الأول ما ذكره المصنف، وهو الدليل الفطري الجبلي البديهي بحسب عبارات المصنف، حيث إن الجبلة والفطرة الإنسانية تدل على جواز التقليد وجواز رجوع الجاهل إلى العالم. في الجملة، والمقصود بفي الجملة يعني على أصل الرجوع، أي رجوع الجاهل للعالم من دون ملاحظة الشرائط المعتبرة من الذكورة ومن طهارة المولد والعدالة وغيرها، فإن الفطرة أقصى ما تدل عليه أصل رجوع الجاهل إلى العالم مع غض النظر عن الشرائط المعتبرة. وبما أن الأمور الفطرية تعتبر من الأوليات فهي لا تحتاج إلى دليل، وإلا للزم سد باب العلم بجواز التقليد بالنسبة للعام مطلقا، سواء كان عاميا محضا لا حظ له من العلم أم عاميا له شيء من العلم، لكنه لم يصل لملكة الاجتهاد، وذلك لعجز العام عن الإحاطة بالأدلة من الكتاب والسنة على جواز التقليد. إذن فالدليل على جواز التقليد هو الفطرة القاضية برجوع الجاهل إلى العالم، وليس دليل جواز التقليد هو نفس فتوى المجتهد بجواز التقليد، فإن لازم ذلك كما ذكرنا إما الدور أو التسلسل. وقد اعترض المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية على الألفاظ التي استخدمها المصنف في هذا الدليل كلفظ الجبلي أو لفظ الفطري، فقال أن استخدام المصنف لهذين اللفظين على خلاف الاصطلاح، فإن اصطلاح الفطري إنما يطلق على الأمور الفطرية التي قياساتها معها كزوجية الأربعة، وجواز التقليد ليس كذلك من الأمور الفطرية التي قياساتها معها، وإنما الفطري هو حب العلم مثلا، وكذلك الكلام بالنسبة لمصطلح الجبلي، فإن المقصود بالجبلي الأمر الذي تحرك نحوه جبلة وطبيعة الإنسان، كشوق النفس لرفع النقص والجهل وحب الكمال، ومسألة جواز التقليد ليس كذلك، والأمر سهلون، فلعل مقصود المصنف من هذا الدليل أنه دليل عقلي وليس الفطري بالمعنى الاصطلاحي أو الجبلي بالمعنى الاصطلاحي، فالعقل القطعي حاكم بجواز رجوع الجاهل للعالم، وهذا يدركه العامي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما أشار له الشيخ الأعظم وهو دليل الانسداد وبيانه أن العامية يعلم بوجود تكاليف كثيرة، كما يعلم أيضا أنه لا يمكنه إهمال هذه الأحكام وعدم امتثالها، وبالتالي فإما أن يكون مجتهدا والمفروض أنه ليس قادرا على الاجتهاد، أو أن يكون محتاطا والمفروض أن الاحتياط يخل بنظامه أو متعسر عليه، فيتعين حينئذ أن يكون مقلدا راجعا للعالم في امتثاله لهذه الأحكام. الدليل الثالث ما أشار إليه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، وهو السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم في كل شيء، بما يشمل العالم الديني. ولم يردع الشارع عن هذه السيرة، إلا أن هذا الدليل يبتني على التفات العام إلى أن الشارع لم يردع عن هذه السيرة وقدرة على الجواب عن الأدلة الناهية عن اتباع الظن، فلعلها رادعة عن السيرة. فلاحظ وتأمل. والمهم بنظر المصنف ما ذكره فهو عمدة الأدلة. إذن هذا هو القسم الأول من الأدلة، وإن لم يعبر المصنف بهذا التعبير قسم أول وقسم ثاني، لكن هو هذا المناسب. القسم الثاني من الأدلة ما يصلح أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد، الدليل الأول الإجماع. حيث ادعى مجموعة من العلماء قيام الإجماع على جواز التقليد، وممن ادعى ذلك السيد المرتضى، حيث قال: والذي يدل على حسن تقليد العام للمفتي أنه لا خلاف بين الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامية إلى المفتي. كذلك الشيخ المحقق الحلي مثلا حيث قال: يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية، إلى أن يقول لنا، يعني دليلنا، اتفاق علماء الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، وقد ثبت أن إجماع أهل كل عصر
حجه. وأجاب المصنف عن هذا الدليل بأنه إن كان المقصود بالإجماع هو الإجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم فغير حاصل، وذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض المدارك المذكورة لجواز التقليد، والتي منها ما تقدم من الدليل العقلي على جواز رجوع الجاهل إلى العالم. وإن كان المقصود الإجماع المنقول فقد ذكرنا سابقا أن الإجماع المنقول غير حجة ولم ينهض دليل لحجيته. ولو سلمنا بحجيته تنزلا فهو ليس بأحسن حال من الإجماع المحصل، فهو أيضا محتمل المدركية. فلعل منشأ هذا الإجماع الذي نقله الأعلام المدارك الأخرى المستدل بها على جواز التقليد، والتي منها ما أشرنا إليه من الدليل العقلي على جواز رجوع الجاهل إلى العالم. الدليل الثاني: الضرورة الدينية، حيث يستفاد من كلمات بعض الأعلام كصاحب الفصول قيام الضرورة الدينية على جواز التقليد. والضرورة الدينية أقوى من الإجماع في حجيتها. وأجاب عن ذلك المصنف بأن الضرورة تارة تكون دينية كوجوب الصلاة والصوم والحج، وأخرى تكون ضرورة عقلية. ولعل الضرورة المدعاة في المقام مرجعها إلى الضرورة العقلية التي أشرنا إليها من حكم العقل البديهي بجواز رجوع الجاهل إلى العالم، فليست هذه الضرورة الدينية المدعاة إلا ما ذكرناه عبر عنها بضرورة دينية، لكنها في الواقع ضرورة عقلية قبل أن تكون دينية. فإذا مرجع هذا الدليل إلى ما سبق. الدليل الثالث: السيرة المتشرعية، حيث يدعى كما أشار في الفصول واستدل بذلك، حيث يدعى بأن سيرة المتشرعة قد جرت على الرجوع إلى العالم وتقليده في فتواه، والسيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة من الشارع يدا بيد، فلا تحتاج لإثبات عدم الرد أو الإمضاء كما هو الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية. وأجاب المصنف عن ذلك بأن دعوى قيام السيرة المتشرعية على التقليد ورجوع العالم إلى الجاهل مسلمة، لكن لا نسلم أن المتشرع قد جروا على ذلك بما هم متشرعا، ومن باب أنهم أخذوا ذلك يدا بيد عن الشارع كما هو في السيرة المتشرعية، بل لعل ذلك بتبع قضاء فطرتهم ووضوح الجبلة لديهم على رجوع الجاهل إلى العالم كما ذكرنا ذلك فيما سبق. فإذن لا يعتبر هذا دليلا مستقلا، إنما منشأ السيرة هو الدليل العقلي على جواز التقليد. الدليل الرابع: الآيات القرآنية. وقد أشار المصنف لآيتين وهما: الآية الأولى آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بتقريب، أن الآية المباركة دلت على وجوب النفرة للتفقه في الدين كما هو مقتضى لولا التحضيضية، فهي تدل على الوجوب ظاهرا أو لا أقل على مطلق الطلب، فبمقتضى الإطلاق يستفاد الوجوب أو بحكم العقل على المباني في دلالة الطلب على الوجوب وضعا أو إطلاقا أو عقلا. والغاية من وجوب النفرة هي الإنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وغاية الواجب كما قالوا واجبة، فبما أن النفرة واجبة فغايتها وهي الإنذار واجبة. وإذا وجب الإنذار وجب الحذر لعلهم يحذرون، وإلا لكان الإنذار مع عدم وجوب الحذر لغوا، والحكيم لا يصدر منه اللغو، وبالتالي فيجب على المنذرين الحذر عند إنذار المتفقهين في الدين. وهذا معناه حجية فتوى المجتهد وجواز تقليده. وأجاب المصنف عن ذلك بأن الآية المباركة لا تدل على وجوب الحذر مطلقا، بل أقصى ما تدل عليه وجوب الحذر عند الإنذار في الجملة. والمقصود من في الجملة يعني إذا أفاد الإنذار العلم، وهذا خلاف ما نريده من إثبات حجية فتوى الفقيه. أفاد علما أم لا؟ وبالتالي فلا تلزم اللغوية من الإنذار، لأن الإنذار قد يوجب العلم في بعض الأحيان، فيجب حينئذ الحذار. ومما يساعد على ما ذكرناه أن الآية أشارت إلى نفرة جماعة وليس فردا واحدا، وأن الإنذار يتحقق من قبل الجماعة من النافرين والمتفقهين، وإنذار الجماعة يوجب حصول العلم عادة. ولا أقل من الشك والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، لا نحرز حجية فتوى المجتهد ولو لم يفد العلم من خلال هذه الآية. الآية الثانية هي آية الذكر، فاسألوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بتقريب أن الآية دلت على وجوب سؤال أهل الذكر وهم العلماء العارفون بالقرآن، فإن الذكر هو القرآن الكريم. فإذا وجب سؤال أهل الذكر وجب القبول لجوابهم، وإلا للزمت اللغوية من وجوب سؤالهم. وهذا معناه حجية فتوى المجتهد وجواز الرجوع إليه. وأجاب المصنف بأن الآية لا دلالة فيها على جواز التقليد، بل أقصى ما تدل عليه هو وجوب القبول بقول أهل الذكر إذا أفاد قولهم العلم، كما هو مقتضى قول إن كنتم لا تعلمون. فمعناه إن أفاد قول أهل الذكر العلم فخذوا به، خصوصا وأن مورد الآية المباركة مسألة أصولية عقدية لا فرعية، وهي مسألة الرسالة والنبوة، كما قالت الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ومن المعلوم أن المسائل العقدية لا بد فيها من حصول العلم. هذا أولا. وثانيا، لا نسلم بأن المقصود من أهل الذكر هم العارفون بالقرآن والعلماء، إنما المقصود علماء أهل الكتاب، كما هو الظاهر من سياق الآية القرآني، أو أهل البيت عليهم السلام كما دلت الأخبار الكثيرة على ذلك، من قبيل هذه الرواية الواردة عن الريان بن الصلت قال: حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون وقد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان، وذكر إلى أن قال الرضا عليه السلام: نحن أهل الذكر، أو نحن أهل الذكر، أو نحن أهل الذكر الذين قال الله في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فالآية أجنبية عن مسألة جواز التقليد. هذا هو الكلام بالنسبة إلى الدليل الرابع. طبق الآن هذا المقدار ثم نكمل الكلام. قال: ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، في الجملة بينا المقصود منها، يعني أصل رجوع الجاهل إلى العالم، مع غض النظر عن الشرائط المعتبرة في التقليد، الشرائط الستة أو التسعة التي ذكرت من العدالة والذكورة والإيمان وطهارة المولد إلى آخره، يكون يعني جواز التقليد بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا لو قلنا يحتاج إلى دليل لزم سد باب العلم به على العام مطلقا، يعني سواء كان العام أميا محضا أم كان لديه شيء من العلم لكن لم يكن مجتهدا، لعجزه هذا العام عن معرفة ما دل عليه كتابا، ما دل على جواز التقليد يعني كتابا وسنة، ولا يجوز التقليد فيه أيضا، يعني يقلد في مسألة التقليد وإلا لدار أو تسلسل كما بينا، بل هذه هي العمدة في أدلته، يعني بل هذا أو هذه الحجة يعني، وأغلب ما عدا قابل للمناقشة. زين، هذا قلنا الدليل بالنسبة للقسم الأول. الآن القسم الثاني، وطبعا ظاهر كلام المصنف أن هذا الدليل الذي استدل به العامي أيضا يصلح أن يستدل به المجتهد، فيصلح أن يكون من أدلة القسمين، وإن كان تركيز المصنف فيه على استدلال العامي. الآن الدليل الثاني ومناقشته لبعد، وأغلب ما عدا قابل للمناقشة لبعد، هذا الدليل الأول من أدلة القسم الثاني، لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه، لأجل كون الاحتمال أنه من الأمور الفطرية الارتكازية، هذا إذا ادعي الإجماع المحصل، إن قيل إجماع محصل قلنا محتمل المدركية لعل مدركه ما سبق، والمنقول منه لو كان إجماع منقول غير حجة في مثلها ولو قيل بحجية الإجماع المنقول. يعني نحن لا نسلم بحجيته، لكن لو قيل ففي المقام ليس بحجة لوجود مدرك لوهنه بذلك، يعني بوجود هذا المدرك الذي ذكرناه. ومنه هذا الدليل الثاني، قد انقدح إمكان القدح، قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين، يعني كون التقليد جواز التقليد من ضروريات الدين. لماذا؟ الاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطريات، لا من ضرورياته، يعني من ضروريات الدين. الدليل الثالث السيرة المتشرعية، وكذا القدح في دعوى سيرة المتدينين كما بينا. الدليل الرابع، وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه، جواز التقليد، لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدان. هذا الإشكال عام على الآيتين، مع أن المسؤول في آية السؤال، هذا إشكال مرتبط بالآية، آية الذكر، هم أهل الكتاب، تمام، هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها من السياق، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار. الدليل الخامس يأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.